created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال النبي والخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي راية الهدى، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قال المصنف: غرر في النفس الناطقة. قال: النفس في الحدوث جسمانية، وفي البقاء تكون روحانية. فأعور جسمها شبهها، كما يحدها الذين
نساها.
لم تتجافى الجسم إذ تروحت، ولم تجاف الروح إذ تجسدت. فكل حد مع حد هو وأن وجه صح عنه سلبه. هذه الأبيات الأربعة نشير فيها المصنف إلى الآراء في النفس الناطقة. وطبعا يأتينا إن شاء الله بحث مفصل في تجرد هذه النفس الناطقة بعد القرر، لكن هنا يريد أن يتحدث عن الآراء الموجودة في ماذا تعني النفس الناطقة، يعني ما هي حقيقتها، هل حقيقتها مجردة، هل حقيقتها جسمانية، هل ابتداؤها جسماني وانتهاؤها ماذا روحاني أو العكس. فذلك المحتملات تقولون أربعة في المقام: إما أن تكون جسمانية مطلقة أو روحانية مطلقا، أو ابتداؤها روحاني وانتهاؤها جسماني، أو ابتداؤها جسماني وانتهاؤها روحاني. الاحتمالات الأربعة التي تذكر واضح. ولكن قبل الخوض واقعا في الحديث في هذه النظريات ومعناها، هذا أولا. ثانيا، في الرأي المختار الذي اختاره الماتنو ولا هاري السبزواري، ثانيا يحسن الحديث عن شيء عن أهمية النفس، أعطى نظرة سريعة عن أهمية النفس. هنا جدت تعليقة رائعة للشيخ حسن زادة آملي، نقلها ونقل عن أقوال آخرين في أهمية النفس، نقرأها مع بعض التوضيحات. تعليقة طويلة جدا ولطيفة ولا تخلو من فوائد. قال: لا يخفى، هذا كلام نفس الشيخ حسن زادة، لا يخفى على من لم يهمل نفسه ولم ينسها، أن أفضل المعارف هو معرفة الإنسان نفسه. تقدم إحنا في بداية الدورة، بداية قبل تقريبا 20 أكثر، تقدم في الدروس الأولى يعني المحاضرة الأولى، قلنا بأنه عندما نجد القرآن الكريم يتكلم عن النفس وأهميتها، عندما نأتي للروايات ما شاء الله في أحاديث مرتبطة بالمعرفة الأنفسية، اتضح لنا أهمية وخطورة معرفة النفس. هنا المصنف يريد يعمق أكثر على ما تقدم. هم ذكرنا شيء من كلمات الشيخ حسن زادان في تلك الأبحاث تذكرون. هنا يريد يعمق أكثر وبلحاظ ارتباطها بالبحث في قضية الأقوال، وذكر في ضمن عبارته مجموعة من القواعد المعرفية تستطيع تستلهك، وقواعد معرفية راقية جدا ولطيفة في المقام، وربما يجي توضيحها أكثر بعد في عندما نخوض خصوصا رأي ملا صدرة اللي هو جسمانية الحدوث روحانية البقاء، والأصول التي ابتنى عليها هذا الرأي عن رأي ملا صدرة. فيتضح رويدا رويدا، لكن في المقدمة لطيف أن احنا نعطي شيء عن خطورة وأهمية وعظمة معرفة الإنسان بنفسه. يقول: لا يخفى على أن من لم يهمل نفسه ولم ينسها، في قبال من أهمل نفسه، من نسى نفسه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يقولون هذا عكس النقد لمن؟ من أحسنتم، من عرف نفسه فقد عرف ربه. إنه من يهتم بنفسه ومعرفة نفسه، ف في الرواية كما رأى الإمام عليه السلام الله من عرف نفسه، من عرف نفسه نزهها عن الرضاء المضمونها والقبائح، من عرف نفسه مثلا اعتقها من كذا، لأن طبيعة الإنسان يدرك أن نفسها نفسه جوهر إلهي مخلوق إلهي عظيم فيه قابلية واستعداد لأن يتكامل، فطبيعي بعد لا يدس هذه الناس في التراب أو في وحل الطبيعة بتعبيرهم أو في القرية الظالمة أهلها بتعبير سيد الإمام أو كذا، لا ينزهها يخلصها بقدر ما يستطيع عشان تعود إلى بارئها بمهي محلات بالكمالات الوجودية التي استفادها من هذه النشأة. عرفت؟ فلذلك قلنا بأن واحدة من مقدمات والمقدمة ضرورية لمعرفة الكمال الأتم للنفس هو الوقوف على شيء من علم النفس الفلسفي، كما قلت يخلق لك التصورات المطلوبة والضرورية لكيف تتعاطى مع النفس، كيف تعرف هذه النفس، كيف تتعامل معها، لمجموعة الحقائق مهمة. الآن تجدون بأنه أي مشروع ناجح وراء دراسة جمع المعلومات يسموها بنك المعلومات، أنت أي مشروع كلما تجمع حالة أكثر معلومات يصير عملك أفضل وأدق، عكس الدراسات اللي ما تبتني على جمع المعلومة أو على التعبير بس مش العمل كيف ما كان. فأكشف المشاريع الناجحة ربما ذي قبل عشرات من السنين من الدراسات، صن المشاريع العالمية الآن المهيمنة في عالم الاقتصاد أو عالم حتى عالم السياسة أو عالم الثقافة والفكر، ذي مولانا عقود يعني تعاقد عليها 10 و20 و30 سنة و40 وأكثر وأقل لأجل شوفوا الآن ثابت بهالطريقة. فنحن هذا كما قلت عن باب هذا يعني الاستدراك على ما تقدم نشير إلى أهمية وخطورة معرفة النفس. يقول لا يخفى على من لم يهمل نفسه ولم ينسها أن أفضل المعارف هو معرفة الإنسان نفسه، لأنها طريقة مقابلة معرفة من؟ معرفة الله، من على رفع نفسه في ذاته في صفاته في أفعاله عرف الله سبحانه وتعالى، فإن معرفتها هي إحدى الطرق بل كلها لإثبات الواجب بذاته. واضح؟ وباب الغيب يفتح لنا بمعرفة النفس الناطقة، لأنه من أنكر وجود نفس ناطقة بعد مش الارتباط بالغيب بالنسبة له سالب من انتفاء الموضوع، مثل الدهريين الماديين، المادي ماذا يرى؟ يرى أن الإنسان هذا البدن العنصري، هذا الهيكل العظمي والهيكل اللحمي والهيكل العصبي المركب من الإنسان المادي فقط.
هي
أحسنتم، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدهر. فبالتالي بعد عدم إدراك أن النفس مجردة وبالتالي جاء مرتبطة بالعالم الغيبي وتؤول وتذهب إلى عالم الغيب وعالم الملكوت، هذه الرؤية الكونية في النتيجة بعد ماذا؟ ما ارتبط بالغيب أو تنكر للغيب أساسا. والإيمان بالغيب من أهم مرتكزات الإنسان الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب ركن أساسي، وهذا متوقف على أنك تدرك أن لنفسك أن لك نفسا ماذا؟ مجردة، نفس ملكوتية الآن هي في النشأة لها وظيفة، وبعد فترة ماذا؟ تنقطع ارتباطها بالنشأة تنتقل نشأة أخرى، هناك لها شأن من الشأن كذلك. عرفت؟ يعني ما يصير فذاك المؤمن بالله هو اللي صاحب الأفق الأوسع، عكس اللي يروج أنه لا المادة صعب الأفق الأوسع، والعكس ضيق نفسه، سجن نفسه، حطم نفسه، ضيق على نفسه على روحه. بينما من يؤمن بالغيب لا، أفق أوسع، انطلاقاته أوسع، كذا حياته أرحب إلى غير ذلك. يقول فإن معرفتها معرفة الناس هي إحدى الطرق بل كلها لإثبات الواجب بذاته، برهان مثلا إثبات الواجب سبحانه وتعالى أدلة كثيرة منها معرفة النفس، وهذا بحث في محله بحث في مرتبط إثبات الواجب. يقول وباب الغيب يفتح لنا بمعرفة النفس الناطقة والإيقان بالمعاد، أن حتى التصوير الصحيح للمعاد لا يتأتى إلا بالاعتقاد بأن النفس ناطقة مجردة، أما إذا كانت مادية أصلاً يصعب تصوير المعاد، أو لا يمكن أن يكون هناك معاد استحالة عادة المعدوم بعينه كما تعلمون. قال والإيقان بالمعاد المفضي إلى تحصيل السعادة الأبدية معلق بإثباتها، لأنها ثابتة وموجودة ومجردة وإثباتها أنها قد يجيك واحد يقولك أنا أعتقد بالنفس موجودة لكن جسم أو جسمان، يعني شيء عارض على الجسم مثل البياض على البدن، وحتى هذه الرؤية باطلة بعد، لأن الجسم يتحلل فتتحلل النفس معه، إن كانت هي الجسم تحلل الجسم تحللت النفس، وإن كانت منطبعة وبالمنطبع يتحلل مع تحلل المنطبع فيه. انتهت القضية. شوف في نظريات، أنا جينا في نظرية تقول تعتقد بالنفس لكنها بتعتقد باعتقاد خاطئ، واضح؟ يقول وإثبات أنها ليست بجسم ولا عرض ولا مزاج، أمر مزاج يعني مرتبط بخار الدم أو بالروح البخاري أو كذا الأمزجة والأخلاق، بل إذن ماذا يكون صحيح؟ بل جوهر قائم ماذا؟ بنفسه. بل جوهر قائم بنفسه غائب عن الحواس والأوهام. هذا الجوهر يغيب عن من؟ وتشوف بالحواس أنا مهو مدرك حسه لكي أناله بالحس، الحواس تنال ما هو محسوس، ما هو من سنخها، يحتاج إلى بصيرة أخرى لإدراك الناس، واضح؟ قال بل جوهر قائم بنفسه غائب عن الحواس والأوهام غير مخالط للمادة، مو أمر مادي خالط المادة، روحاني النسج والسوس يعني الحقيقة، بريء عن الأجسام، النفس الناطقة بريء عن الأجسام، منفرد الذات بالقوام والعقل، جوهر قام بذاته، ولذلك من الجواهر اللي درستون في المقولات العشر جوهر وعرض والجوهر اللي يحصيها خمس، منها إن الجواهر قام بذاته. نعم هي بعد ارتباطها بالبلد تصير مادية بفعلها، ولا جاءت كيف تصوير كل هالكلام عن نظرة ملا صدر يأتي في محل الآن، فقط كلامنا في هذا اللحاق. قال روحاني النسج والسوس بريء عن الأجسام منفرد الذات بالقوام والعقل، لا يفسد، لاحظوا لا يفسد بفساد بدنه العنصري، خل البدن العنصري يفسد ينتهي يتلاشى أصلا يحرق، عرفت؟ بينما هو لا يفسد، لا بريء طاهر، لا يفسد بفساد بدنه العنصري، بل غير قابل للموت، هذه النفس ما تقبل الموت أبدا. الموت وذلك النظرة الصحيحة للموت عبارة عن انتقال من نشأة إلى نشأة وفناء، الموت بقاء، الإمام علي سلام الله يقول إنما خلقتم للبقاء ولم تخلقوا للفناء، أحب ما خلقتم أنتم للفناء، ذاك الموجود المخلوق لا يفنى بعد، باق بإبقاء الله له سبحانه وتعالى، باق ماذا؟ باق ببقائه الأبدي، عرف؟ هذه باقية بإبقاء الله، باقية لا تفنى. نعم هي كل ما هناك تنتقل من نشأة إلى نشأة، في الدنيا في البرزخ في عالم آخرة في الجنان هم مراتب أو نستشف في النار دركات، ما تفنى. لذلك بعضهم اللطيف أو الشيء يذكر بين قوسين هذا عن المؤيد، يعني أكو إنسان، أكو دكتور أمريكي أو الشيء يذكر دكتور أمريكي ينكر عالم الغيب، وطبيب طبعا ينكر عالم الغيب، ما يقبل. created with free version for non-commercial use. كل إنسان بعدين هو صار الطب التشريح البدن. يموت بعد 60 سنة 80 سنة وقدرته على التطويل. يراعي مصالحه الصحية والقواعد الصحية طول كذا. وبس بعد من يموت يعني يتعطل النشاط عنده، هذا بعد يصير يتلاشى ولا حياة بعد الموت. نتفق. لكن هذا الدكتور يقولون اكتشف بأن جاءت نقلات كثيرة من ناس مرضى انكشف لهم شيء, يعني شلون حياة الاحتضار بين الحياة والموت, فشوفوا أشياء, وإذا رجعوا يعني رجعت صحته ينقلوا لأهلهم, شفنا والله الموت الفلانيين مثلا, شاف حوادث معينة, شاف كذا 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 كذا, وما شاء الله يعني كذي, ف وسمعها من كذا شخص ومن مستشفيات عدة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية, في واشنطن مستشفي نيويورك, فوقع بعد صار عنده احتمال إن ذليم يستعبيرنا يستعيل تواطؤهم على الكذب, يعني العقل التواتر يستعيل إذا تواطؤوا على الكذب, واللي يجمعهم في نقطة واحدة عشان يتفقوا ويطلقوا لنا هالشعار هذا. فأخذ ملفاتهم وسوى دراسة ميدانية, ولهم ذلك خلق طبعا, راح المستشفيات راح البلدان وسوى دراسات, وفعلا بعد ذلك اقتنع ولو بمنهج التجريب أن هناك حياة بعد الموت. تذكر كان كتب كتاب الحياة بعد الحياة, Life After Life, الحياة بعد الحياة يعني. فذكروا قصصهم طبعا, سبحان الله بعض القصص, أنا ما شايف الكتاب ينقل عن بعض الأساتذة, بعض القصص سبحان الله اللي ذكرها مقاربة لما في روايات أهل البيت اللي في روايات النبي وأهل البيت سلام الله عليهم, إنه هذا مثلا الشاب اللي صاب حادث يقول شفت روحي في الطرف المقابل والسيارة وجسدي الطرف الآخر وأشوف جت إسعاف واخذته وشفت أمي وأبوي يبكوا وأنا متعجب من هالظاهر شلون, وبعدين أدخل في نفق مظلم تاري نفق نور وتاري شوي ورجعت إلى بدني, يقول فحت يقت مو ذاك الموت التام يعني بتعبير سبحان الله. يذكر هالمظاهر هو عبر التجارب اللي شافها وكثيرة ينقل يعني, فكتاب كل حال جيد يعني حتى للخطابيات لطيف يعني كمؤيدات لطيفة لا بأس بها. في قصة وصمار في هذا الكتاب أو غير أنا قرأتها يعني شفتها أو سمعتها هذي هذا أو قص في كتاب آخر ربما إحنا أنا مقصودي من الآن شاهد في الأبدية ذاك العالم عالم أبدي, حتى الآيات يتمنون الموت لكن لا يتم الموت بعد, ما في موت الأبدية. تذكرون هذه القصة في القديم في أوروبا, أوروبا كانت محافظة created with free version for non-commercial use. المسيح وكذا في ارتباط في نوعا ما من التحفظ في الأسر وكذا, فواحدة أحبت شخص شخص أحبها وكذا, ونتيجة العادات والتقاليد صعبة يلتقوا نظار, فأراد يتزوج الشاب هذا من الشابة ما وافق أهله ما وافق, وهي أصرت على الزواج وذلك أصار وكذا, يقولون هكذا اتفقوا على أنهم ينتحران, الحال ينتحروا كذي معتقل فيلتقيان في العالم الآخر ينتحر في وقت واحد يلتقوا هناك وخلاص يقترنوا ويعيشوا حياة سعيدة وخلاص عرفت, زواج برزخي زواج ملكوتي يعني. اي ففعلا انتحر وحسوا الاهل ان سبب الانتحار وان احنا ما وافقنا يتزوجوا يعني, فهموا القضيه يعني الله صرحوا في رساله شاهدي. بعد ذلك الام تاذت الاب تاذى وتندم فرضا تحسف وكذا كذا كذا كذا, ف راحوا لحق واحد اللي يعرف عندهم ارتباط بالأرواح سمي كاهن أو كذا وعنده القدرة على الارتباط نوعا ما وكذا عن طريق الجن أو عن طريق معادلات معينة, فطلبوا تحضير روح البت أي, فحضرها بالطريقة المعينة سمعوا الصوت كذا أي, فلما حضروا الروح روح هذه الفتاة سألها بعض الأسئلة, شلون وضعك كتنا ماني مرتاحة ولست سعيدة, قال لها أنت الحين ما رحت إلا لكي تسعدي مع من انتحرت لأجله وانتحر لأجلك فلان كذا كذا, قالت لا أحب أن أراه أبدا created with free version for non-commercial use عداوة بعد انكشاف الواقع اي لا احب ان اراه ابدا. وبليش كذا بعد؟ قالت له ما توجد علاقه ولا احب ان اراه اصلا. قال لها انت شلون بعد يعني كيف وضعش احسن كذا؟ قالت له في شقاء وتعب وتعاسه وعدم سعاده. زين وبعدين هذه العباره شغله، قالت تسحقني الابديه. تقول المشكله اللي انا فيها ويش هذا وجود ابدي؟ يعني احنا في الدنيا كنا نعتقد انه نطلع من الدنيا، نفنى من عالم دنيا وروح عالم اخروي. الان القضيه وين؟ ابديه. ما في مجال ان الواحد هم يطلع لعالم اخر ويعمل ارادته هناك. شاهدي العباره لطيفه، قلت تسحقني الابديه. شيء ابدي.
Created with free version for non-commercial use.
البرزخ قوانين غريبه يعني. البرزخ شو مثلا ربما ذنب كذا يسوي في الانسان كذا، تصرف كذا شوف اثره كذا. ذاك يعني بعض العلماء يذكر بانه البرزخ يعتمد كثير على الاعمال. يمكن حتى اثر العلم ما يطلع بسهوله. اثر العلم يطلع في العوالم الاخرى الاعلى. من عالم البرزخ. عالم البرزخ يعتمد أكثر على الأعمال، خصوصا كما صرح الشهبادي عليه الرحمة الأستاذ السيد اللي يقول على الإحسان إلى الناس والإساءة إليه. شو الإحسان له أثر كبير حتى في رواياتنا. من أدخل على السوء على قلبه قال أنا السورة إذا أدخلت فينجي من كثير من العطفات، والإساءة توجب له التعاسة. بروز الأعمال يقولون في البرزخ لضيقة طبعا قياسا مع العالم الأعلى منه. يقول حتى العلم بما هو علم ما يبرز ذاك البروز، يبرز وين؟ نعيمه وسعادته في نشاءات أخرى. بعض غريب ما تقول شوف عالم كبير وضع طبيعي عادي، وين علمك؟ هم مو الآن علم الله يعطي كل الثمرات على علمه فيه، مو لأن العلم لا خير، العلم نور، لكن طبيعة ذلك العالم لا يتحمل نور العلم. هذه عبارة شاء أبادي عليه الرحمة. سبحان طبيعة العوالم عجيبة يعني. وقد شوف إنسان عادي مثلا قدم إحسان ولا آثار عجيبة في ذاك البرزخ، ولا آثار عجيبة. أي فحتى يعني نقولات بعض الرؤى الصادقة أو من التقى بالموتى أو كذا يأكدون على هالأمور، مسألة الإحسان إلى الناس وعدم الإساءة إليهم مؤمن كبير جدا في سعادة الإنسان أو شقاء في البرزخ. طبعا تجي مرحلة أخرى وهي النشأة الأخروية، هذه كانت تحتاج إلى مؤمنات أخرى. فذاك الإنسان لا يستغني عن العلم بدون عمل أو عمل بلا.
Created with free version for non-commercial use.
إن شاء الله أبحث أكثر بعد معمقة. جوهر الإنسان علمه هو عمله. خذها من كلمات أهل البيت سلام الله عليهم والصادق، يقول الإمام علي ثروة العاقل علمه. وثروتك الحقيقية مو في الدنيا هني تشوفها، في العوالم القادمة في البرزخ تشوف آثار العمل بشكل كبير، وفي البعدة تشوف أثر العلم. النفوس الأوحدية اللي بعد لها موقعية آخر غير المعصومين طبعا، ذيك شيء آخر شيء خاص بعد، اللي هم حتى هم بوجودهم هناك يأثرون على الوجودات المستعدة في هذه النشأة يأثروا. أنت ما يعني بعض الله صدقتني يقول أنت قد يكون أن جالس أنت وجدتك فكرة، جالس وحبيت تطالع كتاب، جالس وحبيت تدرس كتاب، وربما هذا أثر أحد الأولياء في ذاك العالم شافك عندك استعداد أن تنفذ الفكرة عبرك أو حبك أنت تدرس هذا الكتاب. إلا أن ما في يعني ما عندنا بالعكس الأدلة تقول على ضرورة الارتباط بين العوالم. بالعكس اللي يدعون انقطاع العوالم، لا لا لا، العوالم الارتباط موجود. إحنا نأثر فيهم وهم يأثروا فينا ترى. إحنا بالدعاء لهم وبالصلاة لهم يسعدوا، وهم بكذا لكم بدعائهم وبكذا يأثروا علينا. كثير هذه الأمور قضايا كثيرة حتى يعني في سيرة العلماء تجدها بشكل واضح في مسألة ما يرتبط بارتباط بهذه النشأة ويعني حتى في قضاياهم الشخصية مثلا، في قضايا عوائلهم توجيهات كذا. سبحان الله اختلف يعني منهم. بعض الأساتذة مثلا يقولون السيد العلامة الطباطائي الرحمة دخل أحد أبناء العلماء شاب كان يعني فقام للسيد العلامة بكل احترام
free version for non-commercial use.
القصة دي يعني بكل إجلال واحترام قام له وكذا تعجبوا من احترام السيد له يعني بعد ظهر ما مشى أو كذا فسألوا سيدنا كذا كذا قال إن لأبي علي حق قل أبوه كان أستاذي بس ما صرح باسم الأستاذ أستاذي واستفدت منه كثيرا وعندما مات لازلت مع علاقة به قالوا له كيف سيدنا قال أنا إذا ما أطلب علمي ما أعرفه يعني أو ما يعني أريد أستوضحه بشكل أكبر أو عبارة استوقفتني ما قدرت فعلا أوصل إلى نتيجة يقول أقوم أصلي ركعتين وأهدي ثوابها لهذا الأستاذ يقول أراه في المنام يوضح لي ما استشكل علي مجرد أصلي لركعتين ثوابها كذا مؤثرة طبعا مؤثرة فكيف بعد بارتباط بأهل البيت يعني بعد بالأمة بعد وذلك يخاف في النتيجة سادتهم في صراط الأمة يعني
احترام
الإمام والاستفادة والاستفادة من الإمام سلام الله عليهم أجمعين بعد ما كان كثر الكلام لكن لطيفة عبارة لطيفة للشيخ العراقي عليه الرحمة الشيخ العراقي قدس الله نفسه الزكي المرجع المعروف لعبارة يقول أنا إذا وقعت في مشكلة أسبح تسبيحة السيدة الزهراء سلام الله عليها وأقرأ سورة الفاتحة لثوابها السيدة الزهراء ولأمة الأربع عشر المعصوم يعني المعصوم للأربعة عشر فتنحل لي المشكلة يقول وأكثر ما استخدمتها في مشكلاتي العلمية مو يعني مشكلاتي المالية ولا الدنيوية يقول عندي مشكلة علمية أعمل هذا العمل الله سبحانه وتعالى يحل ببركة هذا العمل هذه الإشكالية أي فهذه يعني على كل حال يعني ارتباط بالأرواح الطاهرة المعصومة أو من دونهم في المراتب المرتبطهم بالمعصوم لها أثر كبير يعني نشاهد من هذا الأمر وأن كانوا طنف لكن نشاهد
الارتباط موجود مع العوالم
ممكن ما يكون قطاع لا يوجد انقطاع يعني واضح تأثيرات موجودة الواحد يستشعر بها ولا يستشعر بها بحيث آخر الإحاد للشعراء طب والله نعن أنت عندك أب من الصالحين أو جد من الصالحين في تلك النشأة جزء أنت صن بركة دعاء بركة إحاءاته تأثيراته عليك أنت تعيش في سلك الصالحين إذا القرآن يقول وكان أبوهما
صالح
شوف أثر يقولون دامان بينه وبين أجداد كثيرة بالرواية مو يعني أبوهم يعني المباشرة والجهد فالرواية ضرب بعيد مع ذلك الله حفظ لهذا المؤمن كرامته في ولده حتى للبيت استدل إلوى فكيف نحن وأبناء ونحن أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الله حفظكم فانفرض تحفظوا كرامة أهل البيت الذين جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله إيه فلطيف لاحظ العبارة يقول بل غير قابل للموت باق ببقائه الأبدي وأن علم الإنسان وعملا جوهران مقومان لذاته حقيقة الناس علم وعمل وهما يتحدان به اتحادا وجوديا هذا إن شاء الله شرحه بشكل أفضل في إذا دخلنا في بيان نظرية ملا صدرة اللي من ضمن قواعدها اتحاد العاقل مع العلم والمعقول والعالم مع العلم ويأتي إن شاء الله يقول وهما يتحدان به اتحادا وجوديا أي الإنسان ليس إلا علمه وعمله ثروة العاقل علمه وعمل يقول الإمام الصادق عليه السلام وأن علمه مشخص روحه شخص الروح والعلم مدرك علمي وعمله مشخص بدنه الأخروي طبيعة العمل شخص البدن تعرفون في الرؤيين شبحة المعاد الأبدان تتفاوت في البرزخ في روايات صريحة يقول النبي صلى الله عليه وآله يحشر أقوام من أمتي يحسن عندها القردة والخنازير يعني صورة الملكوتية يا خنزير يا قرد يا أسوأ منهما شو إنسان هو هات وهذا حقيقة الناطقة موجودة لكن شكل بدنه بسبب أعمال السيئة ويقول الله ماذا بهذا المنطق إذا كان أعمال حسنة لا يكون مستقيم صورة الملكوتية واضحة جلية وكذا إلى غير ذلك قال وأن علمه مشخص روحه وعمل مشخص بدنه الأخروي، وأن جزاءه على وفق علمه وعمله. بل العلم والعمل نفس الجزاء. توجد نظريات العلم والعلاقة العلم علاقة الثواب بالعمل والعقاب بالعمل. من هذا النظر أن العلاقة ذاتية، يعني طبيعة نفس العمل يستبطن الثواب، نفس العمل يستبطن العقاب. إنما يكونهم نار في غطاء أكل مال اليتيم استجروا بالله. يقول وأن المعرفة بذر المشاهدة، عندهم عبارة أن المعرفة هنا بذر المشاهدة. هنا كل ما صار تصوراتك العلمية صحيحة إذا رحت النشأة بعد شوفها ما اقتنزته من معلومات شوفها واقع الحمد لله. فكل واحد يتعلم علم معرفة عشان يروح ما يتفاجأ بالحقائق وصل لضغوطات. واحدة من تفاصيل ضغطة القبر خلو الإنسان من العلوم الصح الحق، لأن يعني تجيله ضغط معلوماتي ما يتحمله. هذا بتعبير بعضهم يعني عرات، فيصير عنده ضغوطات شديدة وخطيرة تشتته يضيع في الأودية ذاك النشأ أصلا. بينما العالم الرزين المنكشف الحقائق أما شاف عيانا أكثر نظري النظر علم النظر العلم الحصولي صحيح مبني على قواعد سليمة، قواعد صحيحة، قواعد عقلية أو قواعد دينية شرعية كذا، في علم في عقادة في سلوك.
Created with free version for non-commercial use.
ليش مثلا تبحث عن الأعلام في الفقه والأعلام في المعارف عشان توصل إلى ما هو أصوى وما هو أحق؟ عشان لو انتقدت تلك النشأة تقول لا الحمد لله معلومة. إذا أنت تروح الآن تسافر بلد كل ما صار معلوماتك أحسن ترتاح. ده والله أنا بروح مثلا أنا ببلغ في المكان الفلان، قالوا حق سيدنا تروح بلغ في بريطانيا مثلا. بالعكس لو يقعد له شهر يدقق في تواصل تلك البلاد في ثقافتها في أخلاقها في تعاملات أصلا يروح مرتاح، خلي يتقلب شوي. لكن إذا يروح فاضل وفاض يجوز يمكن نستجيب له يسرق، يجوز مثلا يحكم عليه، يجوز مثلا يطرد نستجيب له نتيجة مثلا مخالفته لبعض القوانين مدري. فنفس الشيء ذي النشآت تحتاج إلى علم إلى معرفة فضلا عن العمل اللي هو يأمن الإنسان في سعادته أخروية. النبي صلى الله عليه وآله يقول إنما هي أعمالكم ردت إليكم.
Created with free version for non-commercial use.
يقول إن الإمام كان عملك حسن أسعدك وإن كان كذا. يقول وأن المعرفة بذر المشاهدة، وأن الملكات ملكات مثل ملكة التقوى ملكة الشجاعة العفة كذا، وأن الملكات مواد الصور البرزخية من الأبدان المكسوبة والمكتسبة، يأتي إن شاء الله في البحث المعاد، يعبرون عن تلك الصور بتجسم الأعمال، نظري تجسم الأعمال أو تجسد مع بعضهم. يقول من الجسم بمعنى الدهر، هذا يأتي بحثه كيف طبيعة الجسم في النشأة الأخرى نظرية ملا صدره. وعن أن الإنسان بأنه في هذه النشأة نوع تحته أفراد وفقط جنس تحته أنواع. هذا كيف؟ فهم بحث مفصل. يعني النوع إنسان أفراد وزيد وعم، هناك لا يكون ماذا؟ جنس تحته أنواع. إنسان لكن إنسان بهيئة القرد، إنسان
بهيئة
النمل. في الرواية أن المتكبر يحشر يوم القيامة بهيئة الذر النمل تطأه الأقدام. هو المتقطرس في هالدنيا وإذا في الآخرة سبحان عشان تصوير هذا آخر عشان طبيعة تلك النشأة. هو إنسان ولكن بهيئة الذر تطأه الأقدام، المتقطرس المتكبر أو كذا كذا أو شيء من هذا القبيل. إذن هذه حقائق لابد أن نلتفت إليها. قال ثم قال إن كتابنا العظيم سرح العيون في شرح عيون مسائل النفس يبحث عن 66 عينا من عيون مسائل النفس، معكم هذا الكتاب الكبير، وقد أنهيناها في بعض مسفورات بنظر إلى 6 مباحث تلخيصا، وهي أن النفس ذات وحدة شخصية يجي، وأنها تغاير لا تباين وحدتها الشخصية، أن لها تجردا مثاليا برزخيا، وأن لها تجردا عقليا، وأن لها فوق تجردها العقلي، وأن هذا الشخص الواحد إنسان طبيعي وإنسان مثالي وإنسان عقلي وإنسان لاهوتي طولية، عرف تختلف من الشدة والضعف. وبالجملة يقول أن مبحث النفس من غرر المباحث الحكمية في جميع الصحف العلمية وألذ المعارف وأعزها بعد معرفة الله تعالى شأنه. معرفة الإنسان نفسه وهي من أهم المعارف وأجلها، كيف لا ومفاتح العلوم بيوم القيامة. ومعاد الخلائق هي معرفة الناس وما راتبها ومعرفتهم الحكمة وأصلها، ومفتاح خزائن الملكوت ومرقات معرفة الرب لكونها مثال مفطرها، النفس مثال الله ذاتا وصفة وفعلا. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله: ما خلق الله شيئا أشبه به من آدم. شبه مو شبه الشكلي والمادي، شبه أن هذا مفطور فيه كمالات وجود، يعني فيه القدرة أن يتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى، يكون مظهرا مجدا للرحمة، مجدا للعلم الإلهي، مجدا ومظهر إلى غير ذلك. هذه الطعن كما قلت عبارة لطيفة من شيخ حسن زاد أملي تبين خطورة وأهمية وعظمة معرفة النفس. قال: غرر في النفس الناطقة، النفس بالحدود جسمانية وفي البقاء تكون روحانية. إن شاء الله غدا بعد نخوض بعد هذه المقدمة وهذه الأطلالة، ندخل متن الكتاب ونبحث عن هذه الآراء الأربعة الموجودة وما هو الرأي المختار وما هي أهم المناقشة ترد على بقية الآراء. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. Created with free version for non-commercial use.